والصلاة والسلام على رسول الله. كان درسنا في الأسبوع الماضي في حديث عليكم السلام ابن عباس وميمونة رضي الله تعالى عنهما في كونه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة في إناء واحد، وذكرنا في بعض طرق الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، وتقدم الكلام على علة هذا الحديث عند من يعله. والحديث كما علمنا في صحيح مسلم، والأحاديث الكثيرة التي وردت أنه صلى الله عليه وسلم كان مع زوجاته رضي الله تعالى عنهن، ومنهن عائشة وميمونة وأم سلمة، كان يتوضأ معهن في إناء واحد ومن إناء واحد. وتلك مسألة لا إشكال فيها، وتقدم الكلام عليها، وقلنا إن الإجماع منعقد على جواز ذلك، وسواء كان وضوء الرجل أو اغتساله مع زوجته من إناء واحد بحضوره، أو امرأة مع امرأة أخرى، أو رجل مع رجل، فكل ذلك جائز بالإجماع كما قدمناه. ولكن ها هنا مسألة فرع عن تلك المسألة، وهي وضوء أو اغتسال الرجل بفضل المرأة، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ درسنا في هذه الليلة متعلق بهذه المسألة، وهي من المسائل التي أرجو أن نتناولها بشيء من الوضوح والتسليم ومعرفة أعذار أهل العلم. فهذه المسألة فيها قول يعتبر من مفاريد المذهب الحنبلي، ولم يقل به أحد من الأئمة الثلاثة، بل خالفوهم ووافقهم غير أصحاب المذاهب الأربعة، وافقهم الظاهرية كما سنرى. وهي من المسائل أيضا التي لا دخل للعقل فيها، فالحكم فيها تعبدي بحت، وسنرى أن من يعمل عقله أو يقحم العقل في أحكام الشرع فإنه يمكن أن لا يسلم بمثل هذه القضية. وأمر ثالث، وهو أن بعض أهل العلم ربما وقفوا من بعض الأحاديث التي يكون ظاهرها الصحة موقفاً قد يفهم منه عدم التسليم لذلك الحديث، ولكنهم ينظرون نظرة شمولية، فينظرون إلى الأحاديث المعارضة وقوة المعارضة، ثم إلى مقاصد الشريعة، ثم إلى قوة ذلك الحديث من حيث الصنعة الحديثية، وحتى وإن كان ظاهره لا يسعفهم تعليله، إلا أنهم يختلجوا في نفوسهم أن في هذا الحديث إشكالاً ما، وقد تكون علته خفيت بسبب عدم وضوحها من الطرق التي اجتمعت، ولكن ربما كان بعض الرواة قد وهم وإن كان في أصله ثقة، أو ربما كان هناك واسطة لم تتبين وخفيت بسبب العنعنة الموجودة في الإسناد. فكل هذا مما يختلج في نفوس أهل العلم، ومع ذلك فإنهم يحتاطون ويأخذون بظاهر الحديث لكن من غير جزم بالحكم، فإذا كان الحديث ينهى فإنهم يحملون النهي على الكراهة، وإن كان الحديث يأمر فإنهم يأخذون الأمر أو يحملون الأمر على الاستحباب. فينبغي أن تفهم طرائق أهل العلم في النظرة إلى نصوص الشرع إذا ما كانت بمثل هذه المثابة التي هذا الحديث الذي معنا في هذه الليلة أو هذه الأحاديث جاءت بهذه الصورة. ونبدأ بالقراءة كالمعتاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية فضل طهور المرأة. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس: وكره بعض الفقهاء فضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق، كره فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. هذا حديث حسن. وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار.
أكمل الباب الذي يلي.
باب الرخصة في ذلك. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي.
طيب، بالنسبة للحديث الأول، كما نرى أن الترمذي أخرجه من طريق شيخه محمود بن غيلان، وهو من الثقات المعروفين ومر معنا مرارا، ويروي هذا الحديث عن شيخه وكيع وهو ابن الجراح، وهو أيضا من الأئمة الثقات وسبق أن تكلمنا عنه. ووكيع يرويه عن شيخه سفيان، وسفيان ها هنا هو سفيان الثوري. وربما روى وكيع عن سفيان بن عيينة، ولكنه قرين له، والأقران يروي بعضهم عن بعض أحيانا. ولكن إذا جاءنا في إسناد من الأسانيد وكيع عن سفيان، فإن الأصل أن سفيان هذا هو سفيان الثوري، لأن وكيعا له به اختصاص، فإذا أطلق فإنه يريد سفيان الثوري. ولو روى عن سفيان بن عيينة فإنه يبينه وينسبه. وسفيان الثوري يروي هذا الحديث عن سليمان التيمي، وهو سليمان بن طرخان التيمي من صغار التابعين، وهو أيضا من الثقات. وهو يروي هذا الحديث عن أبي حاجب، وبين الترمذي أن أبا حاجب هذا هو سوادة بن عاصم، وهو أيضا ثقة. وأبو حاجب يروي هذا الحديث عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. وهذا الرجل الذي من بني غفار، أولا لم يبين في هذه الرواية أبو حاجب أنه صحابي، ولكن كما جاء معنا في رواية شعبة الآتية أن أبا حاجب سمى هذا الصحابي وقال إنه الحكم بن عمرو الغفاري، وهو صحابي معروف. ولكن ها هنا تنبيه أحب أن أبينه، لأنه ربما جاء معنا في بعض الأحاديث التي ستأتي، وذلك أن التابعي إذا روى عن صحابي فأبهمه ولم يبين اسمه. فالأصل أن الصحابة كلهم عدول، ولكن عرف من طريقة البيهقي رحمة الله تعالى عليه أنه إذا جاءه حديث من هذا القبيل فإنه يطلق عليه الحكم بالإرسال، فيقول هذا حديث مرسل. فهذه طريقة للبيهقي ينبغي أن تعرف، ولكن الصواب أن الحديث لا يؤثر فيه إبهام الصحابي، لأنه كما قلنا أن الصحابة كلهم عدول، لكن بشرط أن يصرح التابعي بسماعه لذلك الحديث عن ذلك الصحابي. فإن روى بالعنعنة مثل ما هو موجود معنا في هذا الحديث فإن أهل العلم يحكمون عليه بالإرسال. لماذا؟ لأنه ما من تابعي من التابعين إلا ويفوته بعض الصحابة الذين لم يروي عنهم، فتكون روايته عنهم مرسلة. فإذا أبهم التابعي اسم الصحابي فإننا في هذه الحال يختلج في النفس أنه ربما كان هذا الصحابي أحد الصحابة الذين لم يسمع منهم ذلك التابعي. فلهذا كما هو مقرر في دقائق علم الحديث، أقول دقائق علم الحديث لأن هذه المسألة قد لا يتنبه لها كثير من طلبة العلم، وكثير من عليكم السلام ورحمة الله، وكثير من الذين يخرجون الأحاديث، فربما حكموا على الحديث بالصحة وهو ليس كذلك، يطلقون القول بأن إبهام الصحابي لا يضر والصحابة كلهم عدول والصحابة كلهم عدول ولا يفطنون لهذه المسألة. فهذه يعني ينبغي أن يتنبه لها ويشاع ذكرها أيضا عند من يمكن أن تخفى عليه. لكن هل العنعنة في مثل هذا الحديث تؤثر؟ نقول لا تؤثر، لأن الرواية الأخرى أفصحت بأنه الحكم بن عمرو الغفاري فزال الإشكال. لكن لو لم تأتي رواية شعبة الآتية ولم يرد في شيء من طرق الحديث التي ثبتت تصريح أبي حاجب بالسماع من هذا الصحابي، فنعم فإن هذا الحديث يكون معلولا بالإرسال. ومع ذلك فالبيهقي أشار إلى أن هذا الحديث معلول بهذه العلة بكونه لم يفصح باسم هذا الصحابي، ولكنه مشاه كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. طيب، يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة، يعني عن بقية طهور المرأة، هذا معنى فضل طهور المرأة. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد كلام عن الحكم المتعلق بهذه المسألة. هذا الحديث كما رأينا أخرجه الترمذي وأخرجه كذلك الإمام أحمد والطيالسي وأبو داود السجستاني وابن ماجه والنسائي والدارقطني وعدد جم والبيهقي وعدد جم من أهل العلم، كلهم يروون هذا الحديث من هذا الطريق، يعني من طريق سليمان التيمي، ومنهم من أخرجه من الطريق الآتية وهي رواية شعبة عن عاصم وهو عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسورها، كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال الحديث بهذه الصفة رجاله ثقات، وفيه بعض الإشكالات التي ستأتي يعني من حيث تعليل بعض الأئمة لهذا الحديث. فالحديث كما رأينا حكم عليه الترمذي بأنه حديث حسن في الطريق الآتي حينما قال هذا حديث حسن وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، ولكنه حكى في كتاب العلل عن شيخه البخاري فقال سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. وأعله كذلك الإمام أحمد كما في سنن الأثرم، وقد وجدت قطعة منها وفيها كلام جيد عن هذا الحديث، والكلام أيضا نقله بعض الأئمة عن الإمام أحمد، منهم ابن عبد الهادي في التنقيح، والحافظ بن حجر في فتح الباري. ففي فتح الباري يقول الإمام أحمد، أو نقل عن الإمام أحمد أنه قال: إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة وفي جواز ذلك مضطربة. هذا كلام الإمام أحمد، لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به. إذن عمدة الإمام أحمد كما سنرى في رأيه في هذه المسألة الآثار التي وردت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأما الأحاديث فإنه يعلها. وفي تنقيح التحقيق نقل عن الأثرم أنه قال: قال أبو عبد الله يضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر. لاحظوا طرائق أهل العلم في التعليل، يعني أحيانا يتلمسون بعض العلل بسبب وقوفهم من الحديث. فهو يقول إنهم يضطربون في هذا الحديث عن شعبة. كيف يضطربون عن شعبة؟ سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكلام على حديث عبد الله بن سرجس أن شعبة مرة يرويه على أنه من حديث الحكم بن عمرو الغفاري، ومرة على أنه من حديث عبد الله بن سرجس، ولكن يبدو أنهما طريقان، هذا طريق وذاك طريق آخر كما سيتبين معنا إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا الإمام أحمد ها هنا قال إن هذا الحديث ليس في كتاب غندر. نعم، هذا الحديث من الأحاديث التي لم يرويها غندر عن شعبة، وإن كان غندر رواه عن ظاهر سليمان التيمي، أو نعم غندر عند الإمام أحمد رواه عن سليمان التيمي، لكن الإمام أحمد يقول إن هذا الحديث لا يوجد في كتاب غندر، وغندر هو الذي غرف علم شعبة ابن الحجاج واستنزفه. وعبد الله بن المبارك يقول: إذا اختلف الرواة عن شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. والسبب أن غندر كان ربيب شعبة، يعني شعبة كان زوج أم غندر، غندر اسمه محمد ابن جعفر. فكون هذا الحديث لا يوجد في كتاب غندر وغندر صاحب كتاب عن شعبة، هذا جعل الإمام أحمد يشك في هذا الحديث. يقول: وبعضهم يقول عن فضل سؤر المرأة، يعني هذا من الاضطراب الذي يشير إليه الإمام أحمد، يقول يضطربون فيه عن شعبة، يعني منهم من يقول بفضل طهور المرأة، ومنهم من يقول بفضل سؤرها، وهكذا. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. يقول: وبعضهم يقول عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول فضل وضوء المرأة، فلا يتفقون عليه. وممن تكلم على هذا الحديث الدارقطني، فقال: أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه عمران بن حدير وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفا من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه علة أخرى، أنه روي عن أبي حاجب موقوفا، يعني موقوفا على الحكم بن عمرو الغفاري. رواية غزوان بن حجير لم أقف عليها، ولكن رواية عمران بن حدير موجودة في مصنف ابن أبي شيبة، وهذا سياق هذا الحديث عند ابن أبي شيبة. يقول ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن سوادة بن عاصم قال: انتهيت إلى الحكم الغفاري وهو بالمربد، وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة، فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها، ألا حبذا كذا، فأخذ شيئا فرماه به وقال: لك ولأصحابك. يعني كأنه يعارضه ويرى أن رأيه لم يسلم به، فيقول: أنت تقول إنه لا يتوضأ بفضل طهور المرأة، وأنا أقول: ألا حبذا صفرة ذراعيها، ألا حبذا كذا، ربما يعني وذكر أوصافا عن المرأة أخرى. فرماه الحكم بن عمرو الغفاري بشيء كأنه يعتب عليه في صنيعه هذا، وقال هذه لك ولأصحابك، يعني ممن يعارضون رأيه. وهذا الإسناد صحيح، وهو أقوى من الإسناد السابق. فالتعليل بالوقف، فكيف إذا لو وجدنا رواية غزوان بن حجير فتتقوى؟ ولذلك كلام الدارقطني يشعر بأنه يرى أن هذا الحديث أو أن الصواب في هذا الحديث أنه موقوف على الحكم بن عمرو الغفاري. فبمجموع هذه العلل يمكن أن نعرف السبب الذي جعل أهل العلم يقفون من هذه المسألة الموقف الذي ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. طيب، أما بالنسبة للخلاف في رواية شعبة، منهم من يقول بفضل طهور المرأة ومنهم من يقول بسؤرها، فهذا الخلاف فعلا موجود، وخاصة على أبي داود الطيالسي، لأن أبي داود الذي في الرواية الآتية هو أبو داود الطيالسي وليس أبي داود صاحب السنن. فمنهم من يقول بفضل وضوئها، ومنهم من يقول بفضل سؤرها، ويظهر والعلم عند الله أن هذا الشك إما من سوادة ابن عاصم الذي هو أبو حاجب، أو ربما كان من الحكم بن عمرو الغفاري، أو من عاصم الأحول، يعني إما من هذا أو من هذا. لكن إذا ما أردنا أن نجمع أطراف هذه المسألة فنقول يمكن أن يكون هذا الاختلاف غير مؤثر، يعني عند من يمكن أن يجمع بين الروايات، فيحمل السؤر على أنه بقية الوضوء، لأن السؤر في لغة العرب يطلق على البقية، فيمكن يكون بقية الشراب ويمكن أن يكون بقية الوضوء. وما دام بعض الألفاظ يقول بفضل طهورها، فيمكن أن يحمل اللفظ الآخر بسؤرها على أن المقصود بسؤرها بقية وضوئها وليس بقية شرابها، وبهذا تجتمع يعني الروايات، فلا يكون هذا من باب الاضطراب في هذا الحديث. هذا عند من يمكن أن يوفق بين هذه الأحاديث. قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن سرجس. حديث عبد الله بن سرجس هذا أخرجه عدد من أهل العلم، منهم أبو يعلى والبيهقي والدارقطني وغيرهم، وهو من رواية عبد العزيز ابن المختار عن عاصم الأحول الذي مر معنا في إسناد شعبة. عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا. قلت يعني أنه أخرجه عدد من أهل العلم، من جملتهم أبو يعلى والطحاوي والدارقطني وغيرهم. الحديث هذا فيه علة ذكرها بعض أهل العلم ومن جملتهم الدارقطني، فإنه أخرجه من طريق شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس نفسه، لكن شعبة وقفه. فعندنا الآن اختلاف على عاصم الأحول في هذا الحديث، فشعبة يوقفه على عبد الله بن سرجس، وعبد العزيز بن المختار يرفعه، يجعله عن عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن شعبة أحفظ من عبد العزيز بن المختار، فترجح رواية شعبة على رواية عبد العزيز بن المختار، فيكون أيضا الصواب في هذا الحديث أنه موقوف. وبهذا أيضا عله بعض أهل العلم، فالبخاري قال: الصحيح أنه موقوف، ومن رفعه فهو خطأ. والبيهقي أورد هذا القول عن البخاري مقرا له، والدارقطني كذلك كما أشرت إليه قبل قليل يقول الدارقطني: هذا موقوف صحيح وهو أولى بالصواب. فهؤلاء العلماء يرون أن هذا الحديث موقوف. لكن ابن ماجه رحمه الله حينما أخرج هذا الحديث والذي قبله حديث شعبة بذكره عن الحكم بن عمرو الغفاري، جعل هذا ذاك الحديث معلا لهذا الحديث، فقال لما أخرجه، والثاني وهم، يقصد حديث عبد الله بن سرجس. لماذا؟ لأنه يرى أن الصواب أنه عن الحكم بن عمرو الغفاري، ولكن الحقيقة أن هذا حديث وذاك حديث، ولكن كلاهما موقوف على هذين الصحابيين، هذا فيما يظهر والله تعالى أعلم. طبعا الأحكام على هذه الأحاديث تفيد في انتزاع الحكم الفقهي الذي ستأتي مناقشته إن شاء الله تعالى. بقي معنا طبعا مسألة الخلاف في اللفظ. قال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. هذا لعله الاضطراب الذي يعنيه الإمام أحمد حينما أعل هذا الحديث. طيب، بقي معنا الحديث الآتي على أساس نبدأ في المسألة الفقهية، وهو الذي يقول فيه الترمذي: حدثنا قتيبة، يعني في الباب الذي بعده، باب الرخصة في ذلك. حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص. قتيبة هو ابن سعيد، وتقدم معنا مرارا أنه ثقة ثبت. وأبو الأحوص هو سلام ابن سليم الحنفي، وهو أيضا من الثقات. وسماك بن حرب، سبقا قدمت في بعض المرات أنه صدوق حسن الحديث، وهو ممن احتج به مسلم في صحيحه، ومن ذلك في حديث الوضوء من لحوم الإبل. ولكن سماك بن حرب إذا روى عن عكرمة فإن روايته عن عكرمة متكلم فيها، لأن سماك بن حرب حصل له تغير في آخر عمره، وبالذات لأنه مكثر عن عكرمة، كأن أحاديث عكرمة اختلطت عليه، فصار يرفع بعض الموقوفات، يعني الأحاديث التي تكون عن عكرمة من قوله، ربما جعلها عن ابن عباس، وربما جعلها عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأحاديث التي يرويها عكرمة عن ابن عباس موقوفة على ابن عباس، ربما رفعها وجعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأهل العلم كلام كثير في حال عكرمة من هذه الحيثية، وخلاصته ما ذكرته، وهو أنه تغير واضطربت عليه أحاديث عكرمة. لكن الذي أقوله باجتهادي أن هذا فيما لو روى عنه من لم يعرف أنه من قدماء أصحابه، أما إذا كان الراوي عنه من القدماء كسفيان الثوري وشعبه بن الحجاج فإن روايتهم عنه صحيحة، ومن جملة ذلك هذا الحديث الذي معنا. وإن كان الترمذي رواه من طريق سماك بن حرب، لكن سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من خلال التخريج الذي سأذكره أنه رواه عنه أيضا سفيان الثوري وشعبه، فهذا الحديث يعد من صحيح حديث سماك ابن حرب إن شاء الله تعالى. وإن كان بعض أهل العلم أعلوه، يعني لم يحتملوه لأجل رواية سفيان الثوري وشعبة، وإنما أعلوه برواية سماك عن عكرمة. وتقدم معنا عبارة الإمام أحمد التي فيها شيء من الشمولية حتى لهذا الحديث، حينما ذكر أن الأحاديث التي في النهي عن فضل طهور المرأة أو بضد ذلك أنها كلها معلولة. لكن نلاحظ أن الترمذي قال عن هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح، فصححه الترمذي. والترمذي ما صحح هذا الحديث إلا وهو يعرف أن هذا مما ثبت عن سماك بن حرب، وليس هذا من الأحاديث التي يمكن أن تعل بالاضطراب الذي قيل عن رواية سماك بن حرب عن عكرمة. على كل حال، هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد، فقال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. وأنا سأذكر اللفظ لأن اللفظ هو الذي حصل فيه شيء من الاختلاف بين الرواة عن سماك بن حرب، فمنهم من يقول كما عندنا في رواية أبي الأحوص: إن الماء لا يجنب، ومنهم من يقول: إن الماء ليس عليه جنابة، ومنهم من يقول: إن الماء لا ينجس، ومنهم من يقول إن الماء لا ينجسه شيء، وهذه رواية سفيان الثوري وأظن رواية شعبة أيضا كذلك. فهذه هي الرواية الصحيحة، وهي توافق حديث أبي سعيد الخدري الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الباب الآتي في الأسبوع القادم بإذن الله. فيكون هذا الحديث موافقا لحديث أبي سعيد الخدري، وليس هناك فيه أدنى إشكال إن شاء الله تعالى، سوى أن هذه المرأة اغتسلت، أو النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل هذه المرأة من زوجاته رضي الله تعالى عنهن. وهذا الحكم سنناقشه إن شاء الله تعالى، ونرى أنه حكم ليس فيه ما يمنع من قبوله، بل الأحاديث الأخرى توافق ظاهر هذا الحديث إن شاء الله تعالى. فلفظ رواية الثوري عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها، فقالت إني اغتسلت منه، فقال إن الماء لا ينجسه شيء. طيب، هذا الحديث أيضا رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وغيرهم. إذا قيل هل هناك فرق بين إن الماء لا يجنب وإن الماء لا ينجسه شيء، فيمكن أن يقول قائل إنه لا فرق، ويمكن يكون أحد الرواة مثل رواية أبي الأحوص هنا أو من كانت روايته شبيهة به يكون روى الحديث بالمعنى، ويمكن أن يكون هناك فرق عند بعض أهل العلم فيقولون إن لا ينجسه شيء أعم من قوله لا يجنب، لأن قوله لا يجنب أي لا تصيبه جنابة، لكن لو أصابته بعض هذه القطرات فإنه لا يمنع أن يكون نجسا مثلا بشيء آخر. فهذه اللفظة لا ينجسه شيء ستتفق مع حديث أبي سعيد الخدري الآتي معنا إن شاء الله تعالى، وسيأتي الكلام على ذلك الحديث فيما يتعلق بالماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، وهل يشترط فيه أن يكون كثيرا قد بلغ القلتين أو لا يشترط فيه ذلك. فيه خلاف قوي سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في الحديث القادم. قال الترمذي وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي، وهذه هي المسألة الفقهية التي تضمنتها هذه الأحاديث. هل الماء الذي تتوضأ به المرأة يجوز للرجل أن يتوضأ به أو لا؟ منهم من أهل العلم من قال لا يجوز لها أن تطهر به، لا يجوز للرجل أن يتطهر بفضل وضوء المرأة ولا يغتسل أيضا بذلك، لكن بشرط أن تكون قد خلت بذلك الماء. وقولهم هذا جمع بين هذا الحديث أو هذه الأحاديث وبين الأحاديث التي تقدمت معنا في الأسبوع الماضي، لأن تلك الأحاديث في اغتساله صلى الله عليه وسلم مع عائشة أو مع ميمونة أو مع أم سلمة رضي الله تعالى عنهن يعارض ظاهر هذا الحديث، لكن حاول بعض أهل العلم أن يجمع بين تلك الأحاديث وهذه الأحاديث بحمل هذه الأحاديث على ما إذا خلت به، خاصة أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء كلامهم موافقا لهذا، يعني يحملون النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة على ما إذا خلت به. فلهذا توجه بالذات الإمام أحمد هذه الوجهة وخالف الأئمة الثلاثة في هذه المسألة. لكن نأتي لمناقشة هذه الخلوة، فما معنى الخلوة؟ منهم من قال إن الخلوة بمعنى انفرادها باستعمال الماء سواء رآها أحد أو لم يرها، وهذا قال به جمهور أهل العلم يعني في تفسير الخلوة، بغض النظر عن كونهم يعني رأوا المنع من استعمال الرجل لفضل طهور المرأة أو لا، لكنهم يناقشون قضية خلوة المرأة بالماء، فيرون أن خلوة المرأة بالماء انفرادها باستعمال ذلك الماء، يعني سواء شاهدها أحد أو لم يشاهدها أحد. وممن قال بذلك أي الإمام أحمد في رواية عنه، يقول أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد: سمعت أحمد سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة قال: إن خلت به فلا. قيل: فإن لم تخلو؟ قال: فلا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان جميعا من إناء واحد. إذن فهمنا أصل المسألة. وفي مسائل صالح ابن الإمام أحمد يقول: وسألت أبي عن فضل الجنب والحائض فقال: إذا خلت به فلا يعجبني، ولكن إذا كان جميعا فلا بأس به. إذن ظاهر هذا الكلام من الإمام أحمد أن الخلوة عنده هي عدم مشاركة الرجل للمرأة في ذلك الماء، وظاهر العبارة أنه حتى وإن رآها أحد، لكن لا شك أن هذا يعني ليس واضحا في كلام الإمام أحمد. لكن ابن قدامة قال في المغني: وذهب بعض الأصحاب إلى أن الخلوة استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل في استعماله، لأن أحمد قال: إذا خلت به فلا يعجبني أن يغتسل هو به، وإذا شرع فيه جميعا فلا بأس به. قال: ففهم بعض الأصحاب من كلام الإمام أحمد أن الخلوة هي عدم المشاركة. طيب، بلا شك أن منزعهم في هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو والمرأة من زوجاته يغتسلان جميعا، فيقولون هذه هي التي تمنع من النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، وأما لو خلت حتى وإن رآها أحد فإن هذا يعني منع الرجل من استخدام ذلك الماء بعد تلك المرأة. لكن هناك قول آخر وهو المشهور عند الحنابلة، قالوا طيب فيه سيارة لوحتها عين نون صاد ورقمها 304 بيضاء في الجهة الشرقية، أنوارها غير مطفأة، فيمكن يعني يتضرر صاحبها. طيب، إذن القول الثاني عند الحنابلة في مسألة الخلوة، قالوا بشرط أن تخلو به خلوة تامة فلا يشاهدها مميز سواء من ذكر أو أنثى، وهذا مشهور بالذات عند متأخري الحنابلة. لكن في مسألة الذي يشاهد قالوا مميز بمعنى أنه إذا كان صبيا فلا. طيب، لو كان كافرا؟ قالوا نعم، يعني لو كانت أمة مثلا غير مسلمة وهي في البيت وشاهدتها فهذا أيضا يمنع من الخلوة، فيقال إنها لم تخلو به في مثل هذه الحال. إذن تحمل الخلوة على أنها خلت به تماما أو شاهدها طفل غير مميز، ويدخل في التمييز أيضا ما لو كان غير عاقل كالمجنون، فهذا لا يمنع من الخلوة. أما ما سوى ذلك مثل أن شاهدها رجل من أهل بيتها أو امرأة فكل هذا يمنع من الخلوة. يقول الإمام أحمد كما في يقول عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: لا بأس أن يتوضأ، يعني بفضل وضوء المرأة، وهو يراها ما لم تخلو به. إذن صار المناط هنا متعلقا بالرؤية. هذا بالنسبة لقول الحنابلة في المنع، يعني منع الرجل من الوضوء بفضل طهور المرأة، وسيأتي تكملة لهذا القول في حكم هذا الماء، ماذا يكون نجسا أو يكون مسلوب الطهورية، سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. لكن القول الثاني قول من قال يجوز الوضوء بفضل وضوء المرأة أو بفضل طهورها، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وقد اختارها من الحنابلة ابن عقيل، وهو أيضا محكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي يزيد المدني أنه قال سئل ابن عباس عن سؤر المرأة فقال هي ألطف بنانا وأطيب ريحا، يعني أن ابن عباس لا يرى بأسا بفضل طهور المرأة، وهذا ثابت إن شاء الله تعالى عن ابن عباس. أبو يزيد المدني هذا وثقه يحيى ابن معين. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد، والذي ذهب إليه جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوضأ المرأة بفضله، انفردت يعني سواء انفردت بالإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحاح، يقصد الأحاديث التي ذكرناها في الأسبوع الماضي. والذي يذهب إليه أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منها، فلا وجه للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال، والله المستعان. وهناك من قال لا يستعمل هذا الماء في رفع حدث الرجل بخاصة، ويستعمل في إزالة النجاسة وفي رفع حدث المرأة والصبي، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقريب منه قول ابن حزم. ففي مذهب الإمام أحمد أو في المشهور من مذهبه أن الماء لا يرفع حدث الرجل إلا بشروط. الشرط الأول أن تخلو به المرأة عن مشاهدة رجل أو امرأة أو مميز، وهذا تقدم الخلاف فيه. والثاني أن تكون خلوتها بالماء فلا تضر خلوتها بالتراب. يعني عندنا ها هنا عدة مسائل. فالمرأة إذا خلت بالماء إن شاهدها طفل مميز فقلنا هنا ارتفعت الخلوة، ومن باب أولى لو شاهدها إنسان كبير سواء كان رجلا أو امرأة. مسألة أخرى، إذا خلت بالتراب الذي يتيمم به، فهل للتراب حكم الماء أو الأمر يختلف؟ هنا نقول قدمت أن الحكم في هذه المسألة تعبدي، ولا دخل للرأي والقياس في هذه المسائل، لأنه مهما أعمل الإنسان رأيه في هذه المسألة فإنه سيعجز، لأنه يمكن يقال له ما العلة في منع الرجل من الوضوء بفضل طهور المرأة؟ طبعا نحن نتكلم الآن على الرأي الذي يأخذ بهذه الأحاديث، أما قول جماهير أهل العلم الذين لا يرون بأسا بوضوء الرجل بفضل طهور المرأة فلا إشكال، لكن على رأي الحنابلة أو القول الذي جاء عن الإمام أحمد بالرغم من أن عنده بعض الأقوال الأخرى، فإن مثل هذا الحكم يكون تعبديا، وما دام تعبديا فإنه لا يقاس التراب على الماء. لماذا؟ لأن الكلام في هذا الحديث منوط بالماء. كذلك أيضا مسألة أخرى، وهي هذا الماء هل يشترط فيه أن يكون بلغ القلتين أو حتى لو كان يسيرا؟ نقول سواء كان الماء يسيرا أو آسف إذا كان الماء يسيرا فهذا الذي ينطبق عليه هذا الحكم، أما إذا بلغ الماء قلتين فإن خلوة المرأة بذلك الماء لا تؤثر. أعيد هذه المسألة، يعني الكلام عن خلوة المرأة بالماء فيما إذا كان هذا الماء دون القلتين، أما إذا كان الماء كثيرا بلغ القلتين وأكثر فإن خلوة المرأة به لا يؤثر. طيب مسألة أخرى، هل خلوتها بهذا الماء للطهارة كاملة أو يمكن أن يكون يعني خلوة المرأة بالماء، هل لو خلت به لطهارة غير كاملة أو لطهارة كاملة؟ نقول بل يشترط أن تكون خلوتها بهذا الماء لطهارة كاملة. أما لو أنها مثلا خلت به في غسل وجهها مثلا، ثم جاء من شاهدها وهي تكمل بقية الوضوء، فنقول إن مرأتها هنا لم تخلو به، فإذا لابد أن تخلو به خلوة كاملة في طهارة كاملة. طيب، هذه المرأة إذا خلت بالماء، هل يشترط أن تكون خلوتها هذه للطهارة أو لأي أمر آخر؟ مثل لو خلت بالماء لإزالة نجاسة، مثلا كان على جسدها نجاسة فخلت بذلك الماء وأزالت تلك النجاسة بهذا الماء، فهل يمنع الرجل الآن من الوضوء بفضل هذا الماء الذي استخدمته المرأة لإزالة النجاسة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن اللفظ متعلق بفضل طهور المرأة، الطهارة الكاملة. طيب، هذا الماء الذي خلت به المرأة ما حكمه؟ هذا ستأتي إشارة على مناقشة، لكن ها هنا نقطة على وجه السرعة، نقول يمكن أن يستخدم في إزالة النجاسة ولكنه لا يرفع الحدث، هذا طبعا عند من يقول بهذا القول، يعني عند الحنابلة يقولون إنه لا يرفع الحدث، يعني تريد أن تتوضأ بهذا الماء وضوءك غير صحيح، لكن لو كان على جسدك نجاسة هل يجوز لك أن تستخدم هذا الماء في إزالة تلك النجاسة؟ يقولون نعم يجوز. طيب، الحكم في هذا الحديث نلاحظ أنه منوط بالرجل، لكن لو استخدمه غير الرجل، يعني امرأة أخرى، امرأة خلت بالماء فجاءت امرأة أخرى تريد أن تتوضأ بفضل وضوء المرأة، هل يصح منها ذلك؟ نقول نعم، لأن الحديث نص على الرجل فقط، اللهم إلا اللفظ الذي سننبه عليه إن شاء الله تعالى، وهو أو المرأة بفضل الرجل، ولكن ذلك اللفظ معلول كما سننبه عليه إن شاء الله. طيب، الطفل، يعني طفل ذكر، يعني ابن 10 سنوات مثلا، جاء يتوضأ بفضل طهور المرأة، هل يرفع هذا الماء حدث هذا الطفل؟ نقول نعم، لأن لفظ الحديث رجل، فالتعامل مع الحديث تعامل ظاهري في مثل هذه الحال. لماذا؟ لأن الحكم تعبدي، يعني غير معلل، وما دام غير معلل فلا بد من التمسك بظاهر اللفظ. طيب، قلنا يعني لا بد أن تكون خلوتها بالماء خلوة كاملة، فلو توضأت وضوءا يسيرا فإن هذا لا يؤثر ما دام أنها رؤيت وهي تتوضأ باقي وضوئها. طيب، لو أن جارية ابنة 10 سنوات خلت بالماء وتوضأت، هل يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل هذا الماء؟ نقول نعم، لأن لفظ الحديث مقيد بالمرأة، والجارية الصغيرة السن لم تبلغ سن النساء فلا يشملها الخطاب، فلا هي ولا الطفل أيضا الذكر فإنه يجوز له أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. طيب، لو أن المرأة خلت بالماء لتشربه، هذا من باب أولى، نحن قلنا لو أنها خلت به لإزالة الخبث فإنه يجوز للرجل أن يستخدمه، فمن باب أولى أن لو خلت به للشرب فإن هذا لا يؤثر. طيب، العلماء الذين قالوا إنه لا بأس من استخدام المرأة من استخدام الرجل لفضل طهور المرأة، هل قالوا بالجواز مطلقا أو الجواز مع الكراهة؟ نقول كثير منهم حمل هذا على الكراهة، فممن ذهب هذا المذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري، واختاره بعض الشافعية، فيرون جواز الاستعمال لكن مع الكراهة. طيب، ما هي الأدلة التي استدل بها جمهور أهل العلم على جواز استخدام الرجل لفضل طهور المرأة؟ تقدم معنا في الأسبوع الماضي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من رواية أبي الشعثاء أنه قال، أو قال عمرو بن دينار: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وقلنا عن هذا الحديث إنه أخرجه مسلم، ولكن هناك من أهل العلم من أعله بشك عمرو بن دينار في هذا الحديث، وخطأوه أو خطأوا بن جريج في هذه الرواية، قال الصواب رواية سفيان بن عيينة الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة من إناء واحد. لكن قلت لعل الصواب إن شاء الله تعالى أن هذا حديث وذاك حديث، فرواية بن جريج لهذا الحديث غير معلولة برواية سفيان بن عيينة لأن هذا حديث آخر. طيب، فيه أيضا الحديث الذي مر معنا في هذا الباب، المرأة التي اغتسلت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها اغتسلت من هذا الماء من جنابة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، أو على اللفظ الراجح الذي قلته: إن الماء لا ينجسه شيء. هذا أيضا من الأدلة، لكن من يضعف هذا الحديث فإنه يمكن أن يرد مثله في الاحتجاج. طيب، دليل من قال لا يغتسل بفضل المرأة، من جملة ذلك تلك الأحاديث، وفيه حديث آخر أيضا وهو الذي يحتاج منا إلى وقفة، وهو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وغيرهم، يعني عدد من أهل العلم أخرجوا هذا الحديث من طريق أبي عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة 4 سنين، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. هذا الحديث كما تعلمون من أحاديث بلوغ المرام، لكن الحافظ إنما أورد منه موضع الشاهد ولم يورد الحديث بتمامه. يقول البيهقي: هذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميدا لم يسمي الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله. قلت لكم أن البيهقي يحكم على حديث الصحابي الذي لم يسمى بالإرسال، فهذا مثال من الأمثلة. ويقول هو مرسل جيد لأن إسناده رواته ثقات، لكن يقول إنه مخالف للأحاديث الموصولة قبله، وهي الأحاديث التي ذكرناها في الأسبوع الماضي. الحافظ بن حجر قال في فتح الباري متعقبا كلام البيهقي، يقول: ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة، لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه. لاحظوا هذه النقطة المهمة، صرح بأنه لقيه، لولا أنه صرح بأنه لقيه لقلنا عن هذا الحديث ماذا؟ إنه مرسل. نعم، ومثله قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، وكذلك النووي في المجموع، والنووي صحح إسناده. ابن حزم رحمه الله ضعف هذا الحديث، ضعفه بأي حجة؟ قال: إن داود هذا ضعيف، والسبب اشتباهه عليه بداود بن يزيد الأودي. داود بن يزيد الأودي هذا هو عم الثقة عبد الله بن إدريس، داود بن يزيد الأودي نعم ضعيف، لكن داود بن عبد الله الأودي ثقة. وهذا من اللبس الذي قد يحصل لبعض أهل العلم، ويمكن لا يستحضر والد الراوي. فابن حزم رحمه الله التبس عليه هذا الراوي بالراوي الضعيف، فحكم على هذا حديث بالضعف، لكن صوبه تلميذه الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، فهو تلميذ ابن حزم وكتب له من العراق ينبهه على خطأه في هذا الحديث، وبين له أن داود هذا هو داود ابن عبد الله وليس داود ابن يزيد. طيب، مرت معنا عبارة الإمام أحمد في بداية الكلام في تضعيف الأحاديث التي وردت في هذا الباب كلها، فيشمل كلام الإمام أحمد حتى هذا الحديث. عبارة قال: إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به. فظاهر كلام الإمام أحمد أيضا أنه يعل هذا الحديث. من الأدلة التي استدلوا بها أيضا حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو، هذا تقدم معنا، وكذلك حديث ابن سرجس تقدم معنا، وقلنا إن الصواب فيهما أنهما موقوفان. طيب، ما الحل في مثل هذه الحال؟ هناك من بعض أهل العلم من حاول الجمع بين هذه الأحاديث فقال لا إشكال، هذه صحيحة وهذه صحيحة. فالجمع منهم من قال إن حديث ابن عباس، يعني الذين منعوا من الاحتجاج قالوا إن حديث ابن عباس هذا غير محفوظ، أنه توضأ بفضل ميمونة، والمحفوظ ما جاء في الصحيحين من كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو ميمونة من إناء واحد. فيها أيضا يعني كلام لا أطيل به، لكن نأتي ل محاولة بعض أهل العلم الجمع بين هذه الأحاديث. فمنهم من حمل النهي عن فضل وضوء المرأة على أنه إذا كان من جنب أو حائض، وأما إذا كانت المرأة طاهرا فلا بأس به. وهذا القول يعني كما نلاحظ فيه ضعف، لأن الحديث ليس فيه ما يشعر بهذا، ولم يشترط في هذا الحديث أن المرأة تكون حائضا أو جنبا حتى يسلم بهذا القول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال لعائشة كما في صحيح مسلم: إن حيضتك ليست في يدك. فما علاقة اليد بالجنابة أو بالحيضة؟ هذه لا دخل لها في ذلك. هناك أيضا من حاول الجمع بحمل النهي على الكراهة، وأن الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته يدل على بيان الجواز. وهذا المسلك يسلكه جماهير أهل العلم في الأحاديث التي يكون ظاهرها التعارض، إذا كان هناك أحاديث تنهى وأحاديث تبين الجواز فإنهم يحملون النهي في مثل هذه الحال على الكراهة والفعل على بيان الجواز. وأمثلة هذا كثيرة، اللهم إلا عند الظاهرية، وخاصة الشوكاني رحمه الله، فإنه في مثل هذه الحال، وهذا واضح من منهج الشوكاني خاصة في نيل الأوطار، منهجه في هذا واضح جدا، يحمل الفعل على الخصوصية، فيقول مثلا في مثل هذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته إن هذا مختص به صلى الله عليه وسلم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة أو لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، فإن هذا عام لجميع أفراد الأمة، ولكن هذا المسلك غير صحيح، لأن هذا يترتب عليه إهدار كثير من نصوص الشريعة، ونجد تطبيقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاءت بخلاف هذا المسلك. ولعلي أشرت في مرة سابقة، لأن من أجود الأمثلة على هذا مسألة الشرب قائما، والشرب قائما وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما، شرب فضل وضوئه، وشرب من فم القربة وهو قائم، وشرب من ماء زمزم وهو قائم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عن عدة منهم أنهم كانوا يشربون وهم قيام، وقلة من الصحابة أولئك الذين أخذوا بالنهي، مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإنه أخذ بالنهي لأنه هو أحد رواة ذلك الحديث. ولكن مسلك جماهير أهل العلم على حمل النهي عن الشرب قائما على الكراهة، والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الجواز، اللهم إلا الظاهرية فإنهم هم الذين أخذوا بأحاديث النهي ورأوها ناقلة عن الأصل وناسخة لأحاديث الجواز، وهذا طبعا فيه مناقشة لا أطول بها، ولكن هذا المثال جيد في مثل هذه المسألة. فأقول تطبيقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه ورد عنه كما قال الحافظ عند ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار بسند صحيح أنه شرب قائما، وحكي أيضا عن أبي بكر وعثمان وعائشة، ولكن لم نجد الإسناد صحيحا إليهم، ولكن جاء بأسانيد صحيحة عن علي بن أبي طالب، عن ابن عمر، عن عبد الله بن زبير، عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يشربون وهم قيام. فمثل هذا التطبيق من الصحابة يدل على أنهم لم يحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية، وإنما أخذوا به، وبالذات تطبيق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه جاء في مقام الإنكار على أبي هريرة رضي الله عنه، وقال إن أناسا يكرهون ما صنعت، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. طيب، هناك من حمل النهي على استعمال الماء الذي تقاطرت فيه قطرات من هذه المرأة، وأما إذا كان هذا الماء مصونا مثل ما لو كان في إناء لا يمكن أن يتطرق إليه التقاطر، فإنهم يرون أن استعمال هذا الماء جائز، مثل ما لو كان مثلا في إبريق والإبريق مغطى والمرأة غربت من هذا الإبريق عن طريق فم ذلك الإبريق، فإنهم يرون أن استخدام هذا الماء لا بأس به. لكن ظاهر الحديث يدل أيضا حتى على أن الماء الذي في الإبريق، وهذا قد تستغربونه، يدل على أن الماء الذي في الإبريق يكون أيضا لا يصح رفع الحدث به. طبعا هذا نقول، يعني لا أريد أن أكرر هذه العبارة أكثر مما كررتها، يعني على قول الإمام أحمد ومن تابعه من بعض الحنابلة رحم الله الجميع. الخطابي رحمه الله قدم هذا القول ورجحه على غيره، هذا في كتابه معالم السنن، ولكن أيضا يعني نجد أن الحديث لا يسعف في هذا القول، وخاصة أننا قلنا أن الحكمة أو العلة تعبدية. فعلى كل حال الذي يظهر لي، والعلم عند الله تعالى، ترجيح ما ذهب إليه الجمهور من أن النهي يمكن أن يحمل على الكراهة، هذا على فرض صحته، لأن الأحاديث كما رأينا لا تسلم من علة. آخرها حديث حميد الحميري الذي يرويه عن رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات كما صحبه أبو هريرة. هذا الحديث فيه إشكال، والإشكال الذي فيه أنه إن أخذنا بأحد طرفيه فيلزمنا أن نأخذ بالطرف الآخر. لماذا؟ لأنه يقول أو نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، قال وليغترفا جميعا. وهذه من غرائب في الحقيقة ما ذهب إليه الحنابلة، لأنهم إذا أخذوا بهذا الحديث فإنه يلزمهم أيضا المنع من استخدام المرأة لفضل ماء الرجل أو لفضل وضوء الرجل. لكن الإجماع منعقد على أن المرأة يجوز لها أن تستخدم فضل وضوء الرجل حتى عند الحنابلة. فيعني إذا كان الاستدلال بهذا الحديث فيلزم الاستدلال به كله أو إعلاله كله. ولذلك يعني ما دام أن هذه اللفظة في هذا الحديث وهي أحد شطري الحديث جاءت على خلاف الإجماع، هذا يدل على أن الحديث معلول وأنه من الأحاديث التي لم يجري العمل بها، وما ذاك إلا لأن فيه علة تمنع من قبوله. فلكن ما هي هذه العلة؟ إذا كان حميد الحميري قال عن هذا الصحابي إنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، هل يمكن أن تكون ها هنا العلة؟ يعني دعونا نفترض افتراضات، هل يمكن أن يكون حميد الحميري بنى هذا الكلام على قول هذا الرجل؟ كأن يقول أنا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت وكيت. طيب، ألا يحتمل أن يكون هذا الرجل غير ثقة؟ قد يقول قائل كيف هذا صحابي؟ نقول من الذي نص على صحبته؟ حميد الحميري. حميد ثقة، نعم، وهو من ثقات التابعين، لكن هل شاهد حميد هذا الصحابي وهو يصحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا مستحيل، لأن حميدا تابعي ولم يدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو بنى على قول هذا الرجل، إذن هذا يشترط فيه أن يكون هذا الرجل ثبتت عدالته. فهل تثبت عدالته بمجرد قول التابعي؟ طبعا في هذا مناقشة في كتب علوم الحديث في مسألة إثبات الصحبة، وفي كتب الأصول أيضا، في كتب أصول الفقه بما تثبت الصحبة، وهناك أقاويل كثيرة. لكن الذي نسير عليه أنه نعم تثبت الصحبة بمثل قول التابعي إذا كان هذا التابعي ثقة ومن أهل المعرفة، لكن يبقى أن هناك مجال للتعليل من هذه الحيثية. أو يمكن أن يكون داود بن عبد الله الأودي وهم في هذا الحديث، هذا يمكن أن يكون، خاصة في مثل هذه الزيادة، فيمكن أن يكون هذا الحديث موافقا لحديث عبد الله بن سرجس أو حديث الحكم بن عمرو الغفاري وزاد فيه هذه الزيادة لأنها من باب المقابلة، فكأنه أشبه ما يكون بمن سلك الجادة، يعني ما دام الرجل ينهى عن استخدام فضل وضوء المرأة فالمفروض أيضا من باب العدل أن يكون الأمر كذلك بالنسبة للمرأة، تنهى أن تغتسل بفضل وضوء الرجل. على كل حال، كما قلت، الإجماع منعقد على عدم الأخذ بشطر الحديث الثاني، وهذا في حد ذاته كاف في تعليل هذا الحديث، لأنه من الأحاديث التي لم يعمل بمقتضاها بحرفيته. وأما الأخذ بأحد شطريه وترك الشطر الباقي، فإن كان الأخذ بأحد الشطرين لأجل موافقته لبعض الأحاديث التي بمجموعها يمكن أن تتقوى، فإن هذا يمكن أن يعذر به من يذهب هذا المذهب. لكن يبقى الجمهور الذين لم يأخذوا بهذه الأحاديث معذورين، لأنهم لم يروا في هذه الأحاديث تلك الصحة التي تكفي لتشد بها اليد لإثبات هذا الحكم في هذا الحديث وما جاء في معناه. ولكن من باب الحيطة نقول ينبغي للإنسان أن يحترس فيكره. لماذا نقول بالكراهة؟ والكراهة حكم شرعي، لكن نقول بالكراهة لأن المسألة ظنية. يعني أيضا نحن حينما نرجح مثل هذا الترجيح لا نقطع بأن هذه الأحاديث لم تثبت، ولكن لم تقم عندنا الدلائل التي تدل على ثبوتها، فمن باب الحيطة للدين، وهذا من باب تمام الورع، أن يحرص الإنسان على اجتناب الوضوء بفضل طهور المرأة. لكن لو أنه مثلا توضأ ولم يعلم أن هذه المرأة خلت بالماء ثم صلى به بعض الصلوات، فهل نقول له أعد تلك الصلوات؟ الحقيقة القلب يجبن عن أن يفتي في هذه المسألة بهذه الفتوى، والله تعالى أعلم. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون في هذا التوضيح يعني ما يشفي ويكفي، وإن كان هناك شيء يمكن أن يستل عبر الأسئلة فلا بأس بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحد الإخوة يقول: أيهما أجل في عمرو بن دينار وبن عيينة هم بن جريج؟ قدمت في الأسبوع الماضي ماذا؟ أن ابن عيينة أقدم في عمرو بن دينار من ابن جريج، وكلاهما ثقة. طيب، أحد الإخوة في الأسبوع الماضي ذكر أن في مصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله تعالى عنه أثر في ما يتعلق بوضوء الرجال والنساء معا، فهذا هو الأثر عن إسرائيل عن سماك عن أبي سلامة الحبيبي تقريبا قال: رأيت عمر بن الخطاب أتى حياضا عليه الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، فضربهم بالدرة ثم قال لصاحب الحوض: اجعل للرجال حياضا وللنساء حياضا. ثم لقي عليا فقال: ما ترى؟ فقال: أرى إنما أنت راع، فإن كنت تضربهم على غير ذلك فقد هلكت وأهلكت. على كل حال سماك بن حرب بينا الكلام الذي فيه، وقلنا إنما يخشى من روايته عن عكرمة، وهذه ليست من روايته عن عكرمة، لكن الكلام في أبي سلامة الحبيبي هذا فالذي يظهر لي أنه مجهول، وإن شاء الله تعالى أنا سأتثبت منه ويعني أذكر لكم الكلام على هذا الأثر إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. يقول أيضا فيه يعني في مصنف عبد الرزاق بن جريج عن نافع عن ابن عمر كنا نتوضأ ونحن والنساء معا، هذا تقدم الكلام عليه في الأسبوع الماضي، وقلت طبعا هو أصله في صحيح البخاري كما بينت في الأسبوع الماضي، قلت هذا الكلام ينصرف على ماذا؟ على الرجل مع أهل بيته، نعم يعني الرجل مع أخواته مع زوجته مع أمه، نعم يتوضؤون معه لا إشكال في ذلك. عبد الرزاق عن ابن جريج قال لا بأس أن يتوضأ الرجال والنساء معا، إنما هن شقائقكم وأخواتكم وأبناتكم وأمهاتكم. الحمد لله، هذا يؤكد الذي قلنا، يعني لا بأس أن يتوضأ الرجل مع أمه وبنته وزوجته وأخته وهكذا، لا إشكال في هذا. في شيء السؤر أنا قدمت أنه يطلق على البقية، نعم، فالمرأة إذا شربت من الماء وبقيت فيه بقية يقال عن هذا الماء إنه سؤرها، فهل يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل سؤر المرأة يعني إذا شربت من الماء؟ نقول نعم، حتى الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية يريان أنه لا بأس بذلك، لأن اللفظ لم يثبت يعني في رواية شعبة والخلاف عليه في مثل هذه المسألة، والخلاف جاء حتى على الراوي عن شعبة وهو أبو داود الطيالسي كما قدمت، ولذلك رأينا في رواية محمد بن بشار أنه لم يشك وإنما قال بفضل طهور المرأة، وهذا يوافق الروايات الأخرى، لكن عند من روى هذه الرواية هكذا بسؤرها نقول إن هذا يمكن أن يوفق بينه وبين اللفظ الآخر فلا إشكال فيه، فلعل الراوي روى بالمعنى ويقصد بالسؤر فضل طهور المرأة، وقلنا إن السؤر هو البقية من كل شيء فلا إشكال في هذا. نعم. نعم، لفظ الإمام أحمد يفيد العموم، وهذه ترد عن الإمام أحمد مثل ما أعل مثلا الأحاديث التسمية في الوضوء قال لا يصح في هذا الباب شيء، كذلك أحاديث التي وردت في الاغتسال من غسل الميت لا يصح في هذا الباب شيء وهكذا، فيقصد جميع الباب أنه لا يثبت فيه شيء، وهو يقصد هذا الباب أنه لا يثبت فيه شيء، لكن قد تقول كيف يقول الإمام أحمد هذا الكلام ثم يرد عنه أنه أخذ بهذا الحديث؟ نقول هذا جاري على أصول الإمام أحمد، فمن أصول الإمام أحمد أخذه بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، وهذا أيضا من تمام ورعه رحمه الله أنه يأخذ أحيانا بالأحاديث الضعيفة، لماذا؟ لأنها هي تقدم على الرأي والقياس، وحتى لو لم يعارضها مثلا رأي أو قياس في مثل هذه الحال أو كان المعارض يعني قويا مع وجود بعض الأحاديث، قلنا الرأي والقياس مع وجود بعض الأحاديث، فإن الإمام أحمد رحمه الله ورعه يجعله يأخذ بالأحوط في مثل هذه الحال، وربما كان في بعض أحيانه يقوي بعض هذه الأحاديث، خاصة ورد في كلامه أنه اعتمد على الآثار التي وردت عن الصحابة، والإمام أحمد يعظم الآثار التي ترد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويأخذ بها. في مسألة التسمية على الوضوء مع أن الإمام أحمد قال لا يصح في هذا الباب شيء، إلا أنه في بعض الروايات عنه رأى التسمية، فهذا منهج معروف للإمام أحمد رحمه الله. طيب في شيء آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.